فيا أيها الإخوة الكرام، رحم الله تعالى من قال حديثه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حديثه أو حديث عنه يطربني، هذا إذا غاب أو هذا إذا حضر، كلاهما حسن عندي أسر به، لكن أحلاهما ما وافق النظر. أسألك يا رب أن تجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا يا أرحم الراحمين. يقول الشيخ العلامة المحدث سيد الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، آدابه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في مجالسه. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أدبه ربنا عز وجل وعلمنا أن نأخذ هذا الأدب من مقامه الشريف صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لذلك قال لنا مولانا عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال الحسين فسألته، أي سأل والده سيدنا عليا رضي الله تعالى عنه، قال فسألته عن مجلسه صلى الله عليه وسلم كيف كان. طبعا كانوا يسألون من أجل العمل، وربما نحن اليوم نسأل من أجل زيادة العلم لنباري في هذا العلم الآخرين، ولكي يشار إلينا بأن نعلم. رضي الله عن أصحاب رسول الله جميعا وآل بيت رسول الله خاصة، كانوا يسألون من أجل العمل، لأن الله عز وجل قال لنا في كتابه العظيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وما دمنا أمرنا بالعمل لابد من العلم. أسأل الله أن يوفقني الله وإياكم للعلم والعمل. قال الحسين فسألته عن مجلسه صلى الله عليه وسلم كيف كان، فقال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا يجلس ولا يقوم إلا على ذكر الله. شلون من تحرك حضرة النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام يتحرك على ذكر الله؟ وهذا كما قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، أي في قيامه وقعوده وعلى جنبه، كما قال تعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. صلاة موجودة، انتهينا من الصلاة اذكر الله قياما وقعودا وعلى جنب. لماذا كثرة الذكر أيها الإخوة؟ لأن نعم الله جل وعلا كثيرة، والنعمة إذا جاءت من الحق جل وعلا مع الغفلة عن الله تصبح تلك النعمة حجابا بين العبد وربه. كم وكم من أناس آتاهم الله المال فصار المال حجابا بينه وبين الله، كم وكم من أناس آتاهم الله الجاه والعز والسلطان فصار حجابا بينهم وبين الله، كم من أناس آتاهم الله القوة والجمال والكمال مع غفلتهم عن الله فصارت حجابا بينهم وبين الله. فعندما كانت النعم كثيرة كان من الواجب علينا أن نكثر من ذكر الله المنعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وروى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة، أي تبعة وحق يطالبه الله به يوم القيامة. الإنسان المؤمن ما عنده فراغ، الإنسان المؤمن ما عنده وقت له، شو بدي يسوي في هذا؟ أي مجلس يجلسه العبد من غير ذكر الله يكون على صاحبه ترة، أي سيسأل يوم القيامة عن زمن، عن حق هذا الوقت الذي ضيعه بدون فائدة. يقول عليه الصلاة والسلام: من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة، ومن اضجع مضجعا لا يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة، وما مشى أحد ممشى لم يذكر الله فيه إلا كان عليه ترة. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. انت ماشي اذكر الله، اضجعت اذكر الله، قمت من مضجعك اذكر الله. وفي هذا كله دليل على أنه ينبغي للمسلم أن يكون على ذكر الله في جميع أحواله ولا يوطن الأماكن. يقول سيدنا علي رضي الله تعالى عنه في أدب النبي عليه الصلاة والسلام في مجالسه: ولا يوطن الأماكن وينهى عن إيطانها، يعني ما في مكان مخصص. شلون نحن على العكس 180 درجة في المسجد، في المسجد مو بس في أي مكان، في المسجد هذا مكان خاص إلي، متى ما إجا إذا بيكون إنسان موجود قوم زح، ليش؟ هذا محل إلي، سبحان الله العظيم. وتزعم أنك محب؟ نعم أنا محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، ولا يوطن الأماكن وينهى عن إيطانها، هذا محل إلي، هذا ليس من آداب النبي عليه الصلاة والسلام في المجلس. وكان يقول: وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس. شوف يعني نحن الآن أين من هذا الأدب الذي علمنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام؟ نحن نكون جالسين هالمجلس هذا، بيكون واحد له مكان مخصص في المسجد، يعني بتلاقي بيتخطى الرقاب، بيتخطى الناس، بده يجي لنفس المكان. شو القصة؟ سيدنا النبي نهى أن توطن المكان لنفسك. الأكثر من ذلك، سامحوني أن أقول، بيجي جوال، بيكون جالس في هالمكان هذا، بيجي جوال، بيقوم بيطلع بيحكي وبعدين بده يرجع إلى نفس المكان. هذا ليس من آداب النبي عليه الصلاة والسلام في المجالس. إذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس ويأمر بذلك، كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بذلك. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: والمعنى كما قال العلامة المناوي أنه صلى الله عليه وسلم كان يجلس في أي مكان يلقاه في المجلس، يعني خاليا، متى ما لقى مكان خالي جلس النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يترفع على أصحابه لمزيد تواضعه ومكارم أخلاقه. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: على أن شرف المكان إنما هو بالمكين. الكرسي ما بيشرف الإنسان، هو اللي بيشرفه، والمكان قيمته بالمكين، بالجالس فيه. ولذلك قالوا: السيد حيث يجلس السيد، والصدر حيث يجلس الصدر. على أن شرف المكان إنما هو بالمكين، فالمكان الذي يجلس فيه صلى الله عليه وسلم هو أشرف الأمكنة. أينما جلس عليه الصلاة والسلام هو أشرف الأمكنة. لما؟ لأنه أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم، كما وأنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يأمر الناس بالجلوس حيث ينتهي بهم المجلس إبعادا للنفس عن الكبر والترفع على بقية أهل المجلس. يقول الشيخ رحمه الله تعالى، قال في جمع الوسائل وغيره: وقد روى الطبراني والبيهقي عن شيبة بن عثمان مرفوعا: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فإن وسع له فليجلس، وإلا فلينظر إلى أوسع مكان يرى فليجلس فيه. يقول سيدنا علي رضي الله عنه في آداب النبي عليه الصلاة والسلام في مجلسه: يعطي كل جلسائه نصيبه، لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه. كل واحد بيعطيه النبي عليه الصلاة والسلام نصيبه حتى يظن الجليس أنه أكرم الناس على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: فكان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يعطي كل واحد من جلسائه حظه اللائق من البشر وطلاقة الوجه والحفاوة والتكريم، حتى إن جليسه ليظن أنه لا أحد أكرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، وذلك لما يجد من اللطف ولين الجانب. من جالسه للنبي عليه الصلاة والسلام أو فاوضه في حاجة صابره حتى يكون هو المنصرف. سيدنا علي يقول: من جالسه، جالس النبي عليه الصلاة والسلام أو فاوضه في حاجة صابره، يعني صابره النبي عليه الصلاة والسلام فلا ينصرف حتى يكون هو المنصرف. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: والمعنى أن من جالس النبي صلى الله عليه وسلم أو فاوضه في حاجة صبر عليه صلى الله عليه وسلم، بل صابره أي غالب جليسه ومفاوضه في الصبر على المجالسة مهما طالت المكالمة، ولا يعاجله صلى الله عليه وسلم بالقيام عن المجلس أو بقطع كلامه، ولا يظهر له الملال والسآمة، بل يستمر معه مقبلا عليه حتى يكون الذي جالسه هو المنصرف عنه. مين بيستطع على الأمر هذا غير صاحب الخلق العظيم صلى الله عليه وسلم؟ قال: وفي هذا دليل على سعة خلقه وحسن معاشرته وشدة تحمله صلى الله عليه وسلم. يقول سيدنا علي: ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول. بيسأله حاجة بيعطيها، ما في عنده، بيرده بميسور من القول. فمن سأله صلى الله عليه وسلم حاجة لم يرده إلا بتلك الحاجة أو بميسور من القول ولطيف من الكلام، وذلك كوعده له بنيل تلك الحاجة ونحو ذلك. ما في الآن تكرم، بس يصير عندنا في وقت آخر. يقول سيدنا علي: قد وسع الناس منه بسطه وخلقه صلى الله عليه وسلم، فصار لهم أبا وصاروا عنده في الحق سواء. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: قد عم الناس كلهم بشره وطلاقة وجهه صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه، فصار لهم أبا من الشفقة عليهم والرحمة لهم والحرص على نفعهم، بل هو أعظم من الأب شفقة ورحمة وحنانا وعطفا وفضلا ولطفا، لأنه صاحب مقام النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. مجلسه مجلس علم، مجلس النبي عليه الصلاة والسلام مجلس علم، يعني أن من أن مجالسه صلى الله عليه وسلم ومجتمعاته عامرة بنور العلم الذي يفيضه عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبثه فيهم، فكان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يعلمهم الكتاب أي القرآن، ويبين لهم معانيه، ويوضح لهم أحكامه، ويبرز لهم حكمه، ويأتي لهم بأنواع من الحكمة المشتملة على الوعظ والآداب الفاضلة والأخلاق الكاملة، ويأتيهم بأنواع من قصص الأمم السابقة لما في ذلك من العبرة. والبحث في مجالسه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سيأتي بعد ذلك، كما يقول الشيخ، يقول سيدنا علي: وحياء وصبر وأمانة، كانت مجالسته للناس بالحياء والصبر والأمانة، وهكذا مجلسه صلى الله عليه وسلم مظلل بالحياء والوقار، فكان جلساؤه صلى الله عليه وسلم معه على غاية من الحياء والأدب والسكينة، كما وأن مجلسه صلى الله عليه وسلم مجلس صبر على جفوة البادي. إذا بيجي واحد من أهل البادي وبيكون فظ غليظ يصبر عليه، صبر جفو على جفوة البادي وإلحاح السائل وإلحافه وإكثار السائل عما يهمه من الأمور، كما تقدم في حديث ضمام لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث مر معنا، قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة، فلا تجعل علي في نفسك. شوف هذا اللي عمال بيسأل النبي عليه الصلاة والسلام، وقال له أنا مشدد عليك بس خلي قلبك سليم، لا تجد في نفسك علي شيئا. فقال صلى الله عليه وسلم: سل عما بدا لك. شوف انظر إلى هذا السؤال، قال: أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. شوف على أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام وكيف يتحمل تلك الجفوة. فقال الرجل: آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد ابن بكر، فكان سببا في إسلامه وفي إسلام قومه. أسأل الله جل وعلا أن يكرمني الله وإياكم بحسن الأخلاق، والحمد لله رب العالمين.